بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وصحيح الإمام المسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب كراهة الكلب والجرس في السفر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا بشر يعني بن مفضل قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني الدوردي كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد. قال: وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل يعني يعنون ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجرس مزامير الشيطان. قال: باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت
هذا دليل على أن الإنسان إذا سافر سفرا، وكان يسافرون على الإبل، ولربما صحبهم كلاب ووضعوا في أعناق الإبل أجراسا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. وقال حديث أبو هريرة معللا لماذا الجرس، قال: الجرس مزامير الشيطان. الله أكبر. فدل هذا على أن الرفقة إذا صحبها كلب لم تصحبها ملائكة، وهي ملائكة الرحمة التي يحصل للإنسان خير عظيم بمصاحبته. أما الملائكة الذين هم الكتبة فإنهم لا يفارقون الإنسان أبدا، لأنهم يسجلون عليه أعماله، لكن هذه ملائكة مخصوصة. الأمر الثاني: لا يصحبهم جرس، فإن صحبهم جرس لم تصحبهم الملائكة. علل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا الجرس فقال: الجرس مزامير الشيطان. دل هذا على أن المزامير الحقيقية الذي أولى، إذ الجرس لا يكون فيه من النغم ما يكون في الآلات المعدة لذلك، فإذا كان مجرد الجرس هذا لا تصحب الملائكة، فكيف إذا كانت الموسيقى، فكيف إذا انضاف إلى ذلك سائر المحرمات من الموسيقى ومن الخمر ومن المعاصي ومن، فدل هذا على أن هذه الرفقة التي فيها المعاصي لا تصحبها الملائكة، لا سيما ما كان من أجراس وآلات موسيقية وغناء وغير ذلك، وما كان فيه أيضا كلاب. قال النووي رحمة الله عليه: أما فيق الحديث ففيه كراهة استصحاب الكلب والجرس في الأسفار، وأن الملائكة لا تصحب رفقة فيها أحدهما، والمراد بالملائكة ملائكة الرحمة والاستغفار لا الحفظة، وقد سبق بيان هذا قريبا، وسبق بيان الحكمة من مجانبة الملائكة بيتا فيه كلب. وأما الجرس فقيل سبب منافرة الملائكة له أنه شبيه بالنواقيس، أو لأنه من المعاليق المنهي عنها، وقيل سبب كراهة صوتها، وتؤيده رواية مزامير الشيطان، وهذا الذي ذكرناه من كراهة الجرس على الإطلاق هو مذهبنا ومذهب مالك وآخرين، وهي كراهة تنزيه. وقال: وهذا الذي ذكرنا من كراهة الجرس على الإطلاق هو مذهبنا ومذهب مالك وآخرين، وهي كراهة تنزيه. طبعا هذا غلط، كراهة تنزيه هذا غلط، وإنما الكراهة كراهة تحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك فقال: الجرس مزامير الشيطان. فهل مصاحبة مزامير الشيطان تكون مكروهة؟ تكون محرمة. كذلك لا تصحبه الملائكة، فهذا مثل الصورة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. وقد امتنع جبريل عن دخول إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف في بيوتنا نحن؟ فهذا دال على التحريم، هذا دال على التحريم. الإنسان إذا حرم الملائكة في محرم مثل الصور، فكذلك ما يكون فيه حرمان ملائكة. فإذا كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة عقابا لصاحب الصورة ودل هذا على التحريم، فكذلك الملائكة إذا لم تصحب رفقة معهم كلب فكذلك. فالشاهد من هذا تحريم أن يصحب الإنسان شيئا، شيء من آلات المعاصي مثل الجرس، فكيف بما هو أعلى من ذلك من المزامير والغناء. وكذلك لا تصحب الملائكة رفقة معها كلب، وكذلك لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب. يبقى تحصل لنا من هذا الكلب والجرس والصورة، هذه من موانع الملائكة في البيت وفي السفر. أما في البيت فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، والصورة سواء كانت صورة تمثال أو صورة معلقة، صورة معلقة على الجدار. وفي السفر لا تصحب الملائكة رفقة معهم كلب أو إيه أو جرس. نعم، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الناس محرومون من كثير من هذا الفضل العظيم في صحبة الملائكة بسبب هذه المعاصي التي صارت في البيوت وصارت في الأسفار وصارت في المحلات، وصحبتك برا وبحرا وجوا في أسفارك، حتى في الطائرات تصحب الطائرات جوا وتصحب البواخر بحرا، وتصحب السيارات ووسائل المواصلات برا، تصحب من على الأقدام ومن هو راكب في المواصلات معنا دائما. غناء 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 غناء، معاصي، وكل ذلك سبب في إبعاد رحمة الله سبحانه وتعالى عنا عن طريق الملائكة. نعم نعم.
البعض استدل يعني بهذا الحديث على
عدم،
البعض استدل بهذا الحديث على عدم جواز الجرس في الهاتف كرنة يعني.
لا، جرس الهاتف طارئ تنبيه، طالما لا يعد الجرس هذا تنبيه، إنما جرس ما في البعير هذا دائم. نعم، ثم لا فائدة فيها، إنما هذا الجرس إنما يستعمل التنبيه فقط، مثل جرس البيت الهاتف هذا للتنبيه طارئ. لكن أيضا من علق عليه الغناء فإنه أيضا من دواعي عدم صحبة الملائكة. نعم نعم نعم.
قال: باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا. قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال مالك: أرى ذلك من العين.
لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال مالك: أرى ذلك من العين، يعني من يعلق ذلك من أجل العين لدفع العين. ولا شك أن هذه لا تدفع عينا، حينما تعلق شيئا في أعناق الإبل من أجل أن تدفع العين هذا لا يدفع العين، لا يدفع العين إلا الاستعانة بالله رب العالمين سبحانه وتعالى بالأذكار الشرعية والأوراد الشرعية. أما هذه ما تدفع، مثل ما يعلق الناس اليوم أشياء في أعناق الصبيان أو في السيارات، يجعلون أيضا خمسة وخميسة، أو يعلقون هذا يعلق حذاء وهذا يضع كذا، كل هذا من المعلقات المنهي عنها، وهي من الشرك الأصغر إلا إذا اعتقد الإنسان أنها تؤثر بنفسها فهي من الشرك الأكبر. فإن كان يعتقدها سببا فقط مجرد سبب هذا شرك أصغر، لكن إذا كان يعتقد أن هذه بنفسها تدفع فهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقطع مادة الشرك، النبي قطع مادة الشرك سواء كان أكبر أو كان أصغر، فلا يجوز تعليق شيء من أجل دفع العين. طيب، ما الحكم لو كان المعلق من القرآن؟ المعلق من القرآن إما أن يأخذه الإنسان للاستشفاء، وإما أن يأخذه الإنسان لدفع عين. إن أخذه للاستشفاء يعني يجعل في عنقه شيء من هذا من باب الاستشفاء، كما لو كان يقرأ القرآن على نفسه من باب الاستشفاء، فهذا كرهه جماعة من السلف وجوزه البعض، والصحيح المنع منه. الإنسان لا يجوز له أن يعلق شيئا من باب الاستشفاء به إذا كان معلق قرآنا، نتكلم إذا كان معلق قرآنا والقرآن مكتوب بخط واضح. فهذا اختلف فيه السلف وكرهه ابن مسعود وأصحابه وهو الصحيح، ولم يكن معروفا عند الصحابة أنهم يعلقون شيئا من القرآن في الصدور، لا يجوز هذا بخلاف وضع في شباك أو تحت وسادة فإن هذا ممنوع باتفاق. لكن الكلام في تعليق القرآن هذا كرهه جماعة من السلف منهم ابن مسعود وهو الصحيح. وأما إذا كان التعليق من باب دفع العين فإنه ممنوع باتفاق، لأن مجرد القرآن وتعليق القرآن هذا لا يمنع العين، إنما ذكر الأوراد التي فيها القرآن ينفع الله سبحانه وتعالى بها ويقي الله عز وجل الإنسان بها من العين. إذن الذي اختلف فيه السلف في تعليق القرآن إنما هو الاستشفاء به بتعليقه، الاستشفاء بتعليق، وهذا كرهه جماعة من السلف وهذا الصحيح. أما إذا كنت تعلق من أجل أن تدفع العين فمجرد تعليق القرآن لدفع العين أو وضعه في السيارة لدفع العين أو غير ذلك هذا لا يجوز، هذا لا يجوز للإنسان أن يفعله، ولم يرد هذا عن السلف الصالح، لم يرد عن السلف. فلا ينبغي الإنسان أن يعلق لا في رقبات شيء من القرآن ولا تحت الوسادة ولا في الشباك ولا في السيارة ولا على البيت، لا يجوز الإنسان يفعل شيئا من ذلك، ولا أن يعلق القرآن أيضا على الجذر في لوحات أو كذا. إنما القرآن نزل ليكون في المصاحف ليقرأ وفي الصدور ليقرأ، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فما كان القرآن إلا ليقرأ لا ليزين به الجذر ويعلق. فإن قال قائل لك أنا أعتبر يعني هذه الآية أنظر إليها وأعتبر بها، هذا كله كذب. أنت عندك المصحف، أين المصحف والاعتبار به؟ المصحف في متناول يد كل واحد الآن، المصحف في متناول يد كل واحد، خذ المصحف وتعلم التفسير واعتبر بما في القرآن. من الذي يجلس ينظر إلى الآية ويتأمل ما فيها واعتبر ما فيها؟ هذا كله إنما من الناس كذب يبررون به هذا الفعل. فلا يجوز تعليق شيء من القرآن بتاتا، لا على جذر مسجد ولا على جذر بيوت، ولا يعلق في الأعناق، ولا يوضع تحت الوسادات، ولا يجعل في النوافذ، ولا يجعل في حجر النوم من أجل أن لا يأتي الكوابيس ولا يدخل الشيطان، الشيطان سيدخل لو كان القرآن معلقا، لأن هذه بدعة، هذا خلاف السنة. إنما القرآن، إنما الشيطان يدفعه الاستعانة بالله سبحانه وتعالى ثم تلاوة ما في القرآن من آيات السحر من آيات العين وهكذا. نعم.
قال باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه واسمه فيه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن
أما بكر. تعليق الوتر والأحبال في أعناق والقلائد في أعناق الإبل من أجل استخدامها للربط أو للسحب أو لغير ذلك فهذا لا بأس به. فإذا جعلت القلادة في رقبة البعير هي الحكمة، يعني عندنا حكمة، هذا لا بأس به، لأنك لا تستعمله لهذا الغرض، إنما تستعمله لغرض أنك تربط البعير فتربطه من حكمته هذه من القلادة، أو أنك تسحبه أو غير ذلك من هذه الاستعمال، هذا لا يدخل فيه. نعم.
قال حدثنا علي بن مسهر
والإبل ما يجعل في أيادي الناس أيضا من خيوط تدفع العين يضع خيطا، هذا ممنوع. أما إذا وضع الخيط لعلة كما نفعل نحن، نضع خيط الصوف حول مكان يؤلمك في ذراعك فتضع خيطا من صوف من أجل أن يسخن المكان، هذا لا بأس به ولا حرج، هذا من باب الاستشفاء بشيء طبيعي موجود ملاحظ دلت التجربة على صدقه، ليس الاعتقاد شيء من هذا، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. كذلك تعليق الحظاظات من أجل الحظ حتى يكون حظه كذا وكذا، هذا كله أيضا من المنهي عنه يلحق بالحديث. طيب الأساور من النحاس أو شيء من المادة هذه قريبا منها التي تعلق في الأيدي، وكذلك الحلق، تعليق الحلق في الأذن من أجل أن يعالج به مرضا معينا، هذا انتشر في الصيدليات، وضع الأسورة من نحاس أو مما يشابهها في الأيدي من أجل منع الروماتيزم أو كذا. نقول هذه إن شهد الطب والأطباء المتخصصون أن وضع مثل هذه ينفع في هذا المرض فلا بأس به، أما إذا ما شهد الطب بهذا فلا يجوز تعليقها ويلحق هذا بالمنهي عنه. وهذا الذي أظنه إلى الآن أن الطب لم يشهد بصحة هذا الأمر، فما علاقة الروماتيزم بما يعلق في الأيدي من هذا؟ أظن أن الطب إلى الآن لم يشهد بهذا الأمر. لكن لو افترضنا أن أهل الاختصاص قالوا بأنه ينفع خلاص. كذلك وضع الحلق في الأذن من أجل، والقرط هذا في الأذن من أجل أن يعالج شيئا معينا في البدن أو في المخ أو كذا، أيضا كل هذه الأمور إن شهد الطب بها وأخبروا أن هذه أسباب فعلا وهناك وهي أسباب معقولة فنعم، وإلا فهي مما يعلق أيضا كالقلائد التي يمنع الإنسان من تعليقها. نعم. أيضا من المعلقات أيضا السلاسل التي يلبسها الشباب، فهذه محرمة لأن فيها التشبه بالنساء، فيها التشبه بالنساء، والنبي لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، يعلق يلبس أسورة في يده أو يلبس سلسلة في عنقه، فهذا مخنث يشبه المرأة. لماذا يعلق هذه في صدره؟ هذا مخنث. هذا تقريبا كل ما تعلق بأحكام المعلقات سواء في الأيدي أو في الأعناق أو في غير ذلك، استعملت للطب أو لدفع العين أو استعملت لتشبه النساء، هذا تقريبا كل ما يتعلق بهذا الباب. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد حاء وقال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر كلاهما عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن ابن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وسمه. قال حدثنا أحمد بن عيسى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن ناعما أبا عبد الله مولى أم سلمة حدثه أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك قال فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه، فأمر بحمار له فقوي في جاعرتيه فهو أول من كوى الجاعرتين.
نعم. فدل هذا على أنه لا ينبغي للإنسان يعذب حيوانا في وجهه فيضع الوسم في الوجه، هذا حرام ولا يجوز لأنه من باب التعذيب والإهانة. نعم. أما إذا كواه في أي مكان آخر في فخذه أو كذا فإذا كان من باب التداوي فهذا لا بأس به، إن كان من باب التعذيب فهذا لا يجوز. نعم. يقول النووي رحمة الله عليه وأما الوسم في الوجه فمنهي عنه بالإجماع للحديث ولما ذكرناه، فأما الآدمي فوسمه حرام لكرامته ولأنه لا حدث إليه فلا يجوز تعذيبه، وأما غير الأدمي فقال جماعة من أصحابنا يكره وقال البغوي من أصحابنا لا يجوز، فأشار إلى تحريمه وهو الأظهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله واللعن يقتضي التحريم. أما وسم غير الوجه من غير الأدمي فجائز بلا خلاف عندنا، لكن يستحب في نعم الزكاة والجزية ولا يستحب في غيرها ولا ينهى عنه. يبقى إذن وسم في الوجه هذا طبعا محرم للآدمي وغير الآدمي. طيب في غير الوجه جائز في غير الآدمي ولا يجوز في الآدمي إلا إذا دعت حاجة إلى ذلك من الكي، فإن دعت حاجة في العلاج إلى الكي فهذا لا بأس به. نعم.
قال باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه وندبه في نعم الزكاة والجزية. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد.
قالوا جواز واسم الحيوان غير الأدم في غير في غير وجه. الأدم أيضا يكوى في غير وجه إذا كان للعلاج. إذا كان للعلاج فإن النبي بيّن أن من أسباب الشفاء كية بنار. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال لما ولدت أم سليم قالت لي يا أنس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. قال فغدوت فإذا هو في الحائط وعليه خميصة حويتية وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال سمعت أنسا يحدث أن أمه حين ولدت انطلقوا بالصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. قال فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في مربد يسم غنما. قال شعبة وأكثر علمي أنه قال في آذانها. قال وحدثنا
يسم غنما دل هذا على جواز الوسم في غير الآدمي. نعم في غير الوجه.
قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال
وقد يفعلون تمييزا يعني الواحد يعلم إبلة أو يعلم غنمة حتى تتميز عن غيرها فيضع علامة بهذا الوزن. نعم.
قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني هشام بن زيد قال
يعني إذا كان الوسم على وجه كوني علامة وجه كوني علامة فهذا يجوز في الأنعام والإبل وغير ذلك من الإبل والبقر والغنم يجوز في هذا. أما الآدمي طبعا ما يوسم بهذا. نعم. أما إذا كان كي للعلاج فيستوي الآدمي وغير الآدمي في جواز ذلك في غير الوجه. نعم.
قال سمعت أنسا يقول دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مربدا وهو يسم غنما قال أحسبه قال في آذانها. قال وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث حاء قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد ويحيى وعبد الرحمن كلهم عن شعبة بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزعي عن إسحاق بن عبد الله عن ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الميسم وهو يسم إبل الصدقة.
فدل هذا على الجواز. نعم. وفي أيضا استحباب تحنيك المولود فإن أم سليم كانت قد أرسلت أنس بن مالك بولدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه ففي استحباب التحنيك. تحنيك يأخذ ثمرة ثم يحنك الطفل في سقف حنكيه الأعلى هذا نافع جدا للطفل هذه سنة عظيمة. لكن هنا قال النووي ومنها يعني الحديث حمل المولود عند ولادته إلى واحد من أهل الصلاح والفضل يحنكه بتمرة ليكون أول ما يدخل في جوفه ريق الصالحين فيتبرك به. هذا لا يجوز أيضا لأن النووي يرى في كل الأحاديث اللي فيها التبرك بالنبي أن فيها جواز التبرك بأثار الصالحين وكما نبهنا كثيرا أن هذا لا يجوز إنما هذا خاص برسول الله. ولهذا تحنيك الولد الآن نحن نتبرك بالسنة فقط لا نتبرك بريق الصالح الذي يفعله. لكن لو أنك دفعته لصالح أو لطالب علم على اعتبار أنه هو الذي يستطيع أن يطبق هذه السنة تطبيقا صحيحا لا بأس. أما التبرك بريقه هذا لا يجوز. التبرك بريق أحد هذا انتهى لأنه لا يجوز إلا التبرك بريق النبي صلى الله عليه وسلم. لكنك الآن تتبرك بالسنة نفسه أي بمتابعة النبي في السنة صلى الله عليه وسلم تتابع النبي صلى الله عليه وسلم في السنة ولهذا يفعله أي أحد لكن إن دفعته لطالب علم الأطوار هو الذي يستطيع أن يفعل هذه السنة ويدعو له بالهداية والصلاح وأن دعاءه أرجى في الإجابة من غيره. نعم ايه
هذا وكذلك أيضا في
يعني فيما تشابه من جهة تشابه النساء إذا كانت خاصة بالنساء إذا كانت خاصة بالنساء فلا جزء الرجل أن يلبس لبسة المرأة حتى ولو صار في الرجال فإننا نقول هذا انتشار محرم يعني انتشار محرم إذا كان هذا من اختصاص النساء إذا كان من اختصاص النساء فلا جزء فلعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل فسواء تشبه نساء أو تشبه غير مسلمين إذا كان على وجه يتميزون به بحيث إذا رأيت قلت هذا نصراني هذا يهودي هذا امرأة تقول هذا الرجل بالنسبة للمرأة فلا يجوز المرأة تلبس لبسة الرجل تلبس ثياب قميص مثل هذه حتى ولو كان فضفاضا واسعا تلبسه كالرجال هذا لا يجوز أو تتعمم هذا العمامة خاصة بالرجال أو يلبس الرجل خمار هذا خاص بالرجال أو ينتقب الرجل هذا خاص بالنساء أو ينتقب الرجل هذا خاص بالنساء صارت هنا ما يتميزون به على وجه لا يعني يشتركان فيه فهذا من التشبه المنهي عنه نعم مسألة إيه لا السنة التحنيك عامة لكن التبرك بريق المحنك هذا اللي خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم يعني مسألة التحنيك هذه سنة عامة من السنة إذا كان لك صبي أن تحنكه لأن هذا ينتفع به الصبي تحنيك نفسه المادة الحالية هذه المادة هذه السكرية ينتفع بها الصبي كذلك السقف سقف الحنك لعل امرار اليد بهذه ينفع ولهذا كنا ونحن يعني صغار ويمكن الى الان موجود عند النساء يقول لك ايه بس كانوا يفعلون بغير السنه ياتون بالولد الى المراه يقول لك سقف حنك ساقط ساقط فهي ترفع سقف الحنك سقف الحنك لكن كانوا يفعلون بماذا كنا نراهم يفعلون هذا بايه عزكم الله بالقدرات التي تكون في النعال يأتون بحذاء لابد حذاء وتقلبه وتأتي بالتراب الذي في الحذاء ثم تحنك به هذا شرطها شرطها أنها تأتي بالتراب الذي يكون أسفل أيك به انظر إلى هذا الجهل سبحان الله وما يعني ما أدري ما السر أكيد أن هذا مبني على اعتقاد لكن ما يفعلونه بالتمر لكن هل التمر هذا منصوص عليه يعني بمعنى أنه لا يصح التحنيك بغير التمر أو ممكن أي مادة سكرية تقوم مقامها يعني لو الإنسان مثلا حنك بالعسل أو حنك بشيء من هذا هل يقوم مقام التمر الله أعلم لأن التمر فيه من الفوائد والمنافع ما لا يشاركه فيه غيره إن كان المسألة هي مادة سكرية فيحظي غيره إن كان المسألة هي منفعة التمر نفسها فلا يقوم مقامه غيره نعم نعم أي. ما هو الوسم بالاستحباب في إبل الصدق حتى لا تضيع يبقى وجه الاستحباب حتى لا تضيع ولهذا النبي كان يسموها إبل الصدقة وكذا حتى لا تضيع فيضيع مال المسلمين نعم يعني الاستحباب هنا مبنى على المصلحة لأن الشريعة أتت بتحصيل المصالح وتكميلها وضرء المفاسد وتقليلها فهذا من المصالح يبقى استحباب هنا بالأدلة العامة نعم نعم
اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بالتمر فإن تعرض الأطرافين عنه قريب
ففي معناه اي نعم يبقى غير التمر يقوم مقام التمر
قال باب كراهية القزعي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني يحيى يعني ابن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع قال قلت لنافع وما القزع قال يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد وجعل التفسير في حديث أبي أسامة من قول عبيد الله. قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عثمان الغطفاني قال حدثنا عمر بن نافع حاء قال وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد عن يعني ابن زريع قال حدثنا روح عن عمر ابن نافع بإسناد عبيد الله مثله وألحق التفسير في هذا الحديث. قال وحدثني محمد بن رافع وحجاج بن الشاعر وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب حاء قال وحدثنا أبو جعفر الدارمي قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد الرحمن السراج كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
ففي كراهية القزع والكراهية كراهة تحريم والقزع أن تحلق بعض رأسه وتترك بعضا. كانوا يفعلون هذا في الصبيان لكن اليوم في الكبار والصغار أن يحلق الإنسان بعض الرأس ويترك بعضا وهذا لا يجوز هذا هو القزع. قال النبي احلقه كله أو ظره كله إما أن تحلقه كله أو تتركه كله. وإذا انضاف إلى القزع مجرد القزع هذا وهو منهي عنه إذا انضاف إليه التقليد فيما يفعله الشباب اليوم من تقليد القصات الغربية وصاروا يضعون لها مسميات فيحلق الواحد بعض الرأس ويترك بعضا على وجه التقليد هذا أشد تحريما لأنه انضاف إلى كونه قزعا انضاف إليه التشبه. والآن صارت هذه من علامات التمدن وجميع محلات الحلاقة تقوم بها والذي لا يقوم بهذا لا يأتيه الشباب ولا يأتيه الناس يحلقون عنده وهذا محرم. نعم فلا يجوز هذا سواء خففت بعض الرأس وتركت بعض أو حلقته بالموس لأن التخفيف في نفس المعنى وإن لم يكن في معنى القزع ففي معنى التشبه فلا ينبغي للناس فعل ذلك. نعم
شيخنا.
نعم
إنه بينكم الإجماع على الكراهة
الكراهة لكن هل الكراهة تحريم أو الكراهة كراهة تنزيه
بعد أقرب كراهة تنزيه
لا يمنع كراهة التنزيه كون النبي صلى الله عليه وسلم لأن ما هي العلة في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ما هي العلة في ذلك الذي يظهر والله أعلم أن هذه العلة ليست من أجل أنها ليست من سيمة المسلمين ولذا ورد أنها من سيمة اليهود فيكون هذا من باب التشبه فإذا كانت العلة فيها التشبه فهي حرام يتقول الكراهة كراهة تحريمية. نعم إنما إذا كانت من باب الأدب والإرشاد والتجمل وغير ذلك فتكون الكراهة للتنزيه فإذا ثبت أنها من باب من أجل التشبه فهذه تحرم كما هو حاصل الآن الذي يفعلها الآن يفعلها من باب التشبه ولهذا سبحان الله العظيم شوف يعني انظر إذا اتفق الناس على ما تمده الطباع فكيف يستصار مع كون الطباع تنفر منه يعني الآن تجد الشباب بعضهم يحلق بالموس يحلق جوانب الرأس وكذا ولا ويترك أعلى الرأس فقط يعني هذا لو اعتبره الحاكم عقوبة لبعض الناس في بعض الأزمان لكانت عقوبة شديدة جدا لو إنه من عقوبة الحاكم أنه إذا قتل رجل مثلا رجلا ولا سرق شيئا ولا عاكس بنتا ولا غير ذلك فيعاقبه بهذا لكان هذا من أشد العقوبة لأنه منظر فاضح فكيف يفعله الإنسان الآن راغبا مختارا من غير عقوبة يعني لو اعتبروا الحاكم عقوبة لصار الناس يقولون فيه ماذا ويضحكون عليه لكن اليوم صار الشباب يفعله من أجل ماذا من أجل الموضة مثل الآن تجميع الشباب الشعر سرق عرف الديك ترى الواحد عرف الديك من أول الشعر إلى آخره هذا لا يفعل في الوضع الطبيعي الناس تضحك عليه الناس تضحك عليه لو في الوضع الطبيعي لكن سبحان الله إذا انتكست الطباع والفطر فلا تسأل عما يحصل ويجري. نعم نعم
يقوم من باب الاستحباب او كتنزيه. قالوا القاعدة عندهم انه اذا كان من باب الادب والتجمل والزينة وهذا فهذا على الاستحباب. يعني قاعدتهم في هذا ان هذا من باب الاداب، الاداب التي يجمل بها الانسان في هيئته وفي اخلاقه، النهي عن شرب مثلا قائما، التناول باليمين والاخذ باليمين وكذا، والاعطاء، مثل هذه الاشياء، انما هي من باب الاداب. فقالوا ما كان من باب الاداب فالامر فيه يكون للارشاد والتوجيه والحث، فخلافه يكون مكروه. بنوا على هذا. قابلهم اهل الظاهر فحملوا كل نهي هنا على التحريم وكل امر على الاستحباب. نعم، لكن حجة الجمهور انهم من باب الاداب. نعم. ما هو المقصود العام هو الأدب، هو المقصود العام هو أن هذا باب الأدب توجيه فقط مما يكمل به الإنسان من الصفات التي يكمل بها الإنسان في مقاله وفي هيئته. مثل عندنا سنن الهيئات في الصلاة كده، يعني يشبه سنن الهيئات، فحتى لو ورد بالأوامر فهي لا تعد أن تكون سنة. ليه؟ هيئات يجمل بها فعل الإنسان، يجمل بها قول الإنسان، فخلافها يكون مكروه. نعم. تخفيف؟ لا، أصل لا، احنا اللي انت مثلت به ده مثال اخر، اللي انت مثلت به له صيغ العقود وكذا، ترجع لعرف الناس، يعني ترجع لعرف الناس. احنا بنتكلم عن مثل هذا، كراهة القزع، كراهة الوسم، كراهة ما ادري الأشياء هذه، كرة الشرب من فم استقاء، كل هذه الأشياء كيف صارف؟ يعني خلاص صارف هنا، لكن الصارف هنا هو الصارف هنا، يبقى صارف في كل شيء. صارف هنا في مسألة الصيغ، صارف في عقود للبيع شراء زواج، جوزتك بنتي، تقول لا تعالى الزواج من عقد، لكن انت عملت جوزتك وجوزتك وجوزتك ديت ليست في اللغة خالص، يبقى انت ما زوجت ابنتك. لا، ما يقال هذا، يقال الصيغ العقود هذه على حسب اعراف الناس بأي صيغ. هذا باب اخر، وهو السنن اللي معنا. هذه السنن في باب الاداب كلها، هذه سنن يكمل بها فعل الانسان ويحسن بها مقال ويحسن بها فعال ويحسن بها كذا وهيئته مثلا وكذا، فخلاف ذلك يكون خلافا للايه؟ للكمال. خلاف الكمال ليس محرم، خلاف الكمال يكون مكروه. انما مساله الصيغ وكذا دي لها أحوالها أيضا، أو صارفها الخاص إيه بها مما يتعرف الناس فيه، مسألة العقود والأشياء دي يتعرف الناس حسب عرف الناس في هذا. نعم، أو اللهجة الدارجة عند الناس، ولهذا تنعقد بالألفاظ الأجنبية ليس لازم فيها العربية. يعني لو واحد مثلا عقد على ابنتي بغير العربية، فضلا بقى يقول جوزتك، لا، ده لو قال مثلا أي كلمة أخرى بالإنجليزي أو الفرنسي أو كذا صح وانعقد. نعم، نساء فيها ايه؟ نعم، كذلك النساء في القزع، لان الامر يعود الى هذا. وايضا من السنن البارزة في هدي النبي انه اذا كان عندنا اشياء مشتركة فان النبي صلى الله عليه وسلم لا يميز احدها على الاخر. من ذلك الا يمشي الانسان في نعل واحدة فينتقل في رجل ويترك الأخرى، من ذلك ألا يجلس بين الظل والشمس، من ذلك مثلا يعني الأشياء المتماثلة. النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن تكون الهيئة فيها على هذا الوجه. فمن ذلك الشعر لا يترك بعضه ويأخذ بعضه، إنما إما أن يتركه كله وإما أن كله. نعم.
قال: باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه. قال: حدثني سويد بن سعيد.
ما احنا قلنا امس ان هذا منهي عنه، اذا كان خلاف عادة الناس لا، لان الناس ليس عادتهم اطالة الشعر، لكن لو كان في بيئة فيها اطالة شعر يعني في بعض البيئات في العرب إلى الآن بعض البيئات تطول الشعر فلا بأس، إنما عندنا مثلا الآن في مصر ليس عندنا إطالة الشعر، ما يفعله عندنا إلا الفساق، ما يفعله إلا الفساق، هذه سيمة على الفساق. نعم.
قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم. قالوا وما حقه؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني حاء وحدثناه محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا هشام يعني ابن سعد كلاهما عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد مثله.
كما قلنا الإسلام دين عظيم يحوي ويبين النبي صلى الله عليه وسلم به وفيه كل ما يحتاج إليه المسلم، آداب عقائد عبادات. فمن الآداب الرفيعة والعظيمة التي هجرها المسلمون بل أحلوا محلها المحرمات الصارخة والواضحة ما يتعلق بآداب الطريق. النبي يقول إياكم الجلوس في الطرقات، إياكم الجلوس في الطرقات، إياكم الجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. فقال فإذا أبيت من المجلس، دليل على أن الأصل أن الإنسان لا يجلس في الطرقات، وأن الجلوس في الطرقات على خلاف الأصل. الواحد يجلس أمام بيته، طب أمام بيت مرة امرأة وبعض النساء لهن حياء وخجل، طيب حصل في هذا الجلوس من اطلاع على العورات، إذا كنت أنت أمام بيتك وأنا بيتي في مقابل بيتك وأفتح الباب، فإذا فتحت الباب دخل نظرك إلى بيتي فيه حرج على الناس، ثم إن هذا مظنة الوقوع في المحرمات. إذا جلس وتعرض إلى الطريق فإنه عرض أيضا إلى أن ينظر إلى الغاديات والرائحات من النساء، عرض أن يسخر من هذا، أن يستهزئ من هذا، أن يغتاب هذا. ولهذا عادة الناس هم يجلسون إيه؟ يجوا يمر واحد قال ده فلان ده ده كان سافر وكان عمل، بس هو الولد ده سيبك منه ده واد مش عارف إيه، واحد يقول لا ده هو أصل كده اتجوز بنت فلان، يا عم ده بنت فلان ده سيبك منها ده بنت فلان ده مش عارف كده ده كانت متورط. وكل ما يجي واحد نردفه بقسم، وما لنا إلى الغيبة والنميمة والكذب والافتراء. ده باب، باب آخر وهو باب ما يتعلق بالنظر إلى النساء أيضا من المحرمات، باب آخر أحيانا مزحمة الطريق وده حاصل الآن، ولذا أصبح كل واحد فينا يضع أمام بيته ما يجلس به من المصاطب وكذا فضيق على طريق الناس، أو من غير مصاطب ضيق على طريق الناس. مثل الآن انتشر جدا بعد الثورة عندنا في مصر كل واحد جاب له مثلا 30-40 كرسي أمام بيته ولا أمام أي حاجة، وجاب تلفزيون وجاب شوية غاب وكذا، وخلاص بقى مجلس ومقهى بقى، أصبحت الآن بكثرة كثيرة جدا جدا. يجي يأخذ هذا 5 متر من الطريق والثاني يقابله، فكل هذا يضيق على الناس. وأداب طريق عظيمة، وعدم إشغال الطريق هذا من الأداب العظيمة في الإسلام، حتى إن العلماء تكلموا فيما تعلق بلياسة الجدار. إذا كان الطريق هذا عام ليس من حقك، فهل ممكن أن تضيف إلى هذا الجدار لياسة تأخذ 5 سنتي ولا 7 سنتي ولا كذا، ولا بروزات من رخام ولا؟ فهذه تكلم فيها العلماء، يعني الأصل هو التضييق والتحذير. فنبي قال فإن أبيت من المجلس، إن كان ولا بد واحد يبيع يشتري جلس لمقصد من المقاصد الشرعية، إن جلست لمقصد من المقاصد الشرعية لأمر المباح فتأدب بهذه الآداب، أعطي الطريقة حقه. قال وما حقه؟ قال غض البصر وكف الأذى، كف الأذى سواء بالكلام بالفعال. ورد السلام والأمر المعروف والنهي عن المنكر. يعني إذا من الذي يجلس يا أخواني؟ لا يجلس هذا طالب علم على طريقة السلف ليجلس الطريق يأمر معروف، يا ابني اسكت أنت ما تسبش الولد هذا، هذا لا يجوز، تعال افعل كذا سوي كذا لا وهكذا. يجلس يأمر معروف يعني ممكن يبقى طالب علم هذا. وكذلك يكف أذاه عن الناس بالقول بالفعل، لا يجلس يحفر في الطريق ومثل ذلك المقاهي التي تؤذي الناس بكل سبيل وصورة. المقاهي فإنهم يخرجون بالكراسي ويدخنون ويضعون الشيشات في الطريق ويؤذون الذاهب والجاي، ويضع التلفاز أيضا يؤذي به الناس، ولربما يعني كل مخالفات الطريق إنما تكون في المقاهي هذه، كل مخالفات الطريق نهيك عما هي مأوى لفساد الشباب. ومثله أيضا للأسف الشديد ما جرى من محلات اللهو واللعب الآن، مثل الأتاري والأشياء هذه اللي هي المحلات التي صارت مأوى للهاربين من المدارس والمذاكرة ومن الآباء، فهذا للشباب إلى هذا الباب. وبعض الناس يقول هذا مباح ما في إشكال، لأنه لا هو خمر ولا هو فيه ولا هو مقهى ولا شيء، ده الأولاد بيلعبوا شيء فقط كده وتنتهي. لا، أولا هذا له في كثير من الأحيان يعطل عن الصلاة، هل تغلق في وقت الصلاة؟ ما أظن. ثم هذا له يؤدي إلى وقوع في الباطل من سب وشتم ومقامرة وغير ذلك. ثم إن هذا صار ملجأ للطلبة حل الفرار من المدارس ومن المصالح، فهذا أيضا صار مما يعين على الإثم والعدوان، ولا ينبغي أن يتكسب من هذا الباب. ومثله أيضا ملاعب الكرة الآن التي انتشرت انتشارا عظيما، ففيها ما فيها أيضا من اللهو الذي يضيع الصلاة ويوقع في المقامرة ويوقع في السب والشتم والاختلاف بين هؤلاء، ويوقع أيضا في إظهار العورات من إظهار الفخذ وخلافه، ولا ينبغي الإنسان أيضا ويوقع في المقامرات غير الشرعية، لأنهم يلعبون على مال يبذلونه، ولا يجوز بذل المال في ملاعب الكرة. وأيضا فيه مخالفة الأنظمة في تبوير الأرض الزراعية وجعلها ملاعب، هذا خلاف أيضا الأمر، وغير ذلك من هذه الأشياء التي لا ينبغي للناس أن يتكسبوا منها، لكن للأسف الشديد صار الناس يتكسبون من أي شيء حتى لو كان المحرم. كل هذه المحلات والأندية والأماكن هذه التي تصرف الشباب عما يصلحهم، هذه كلها تدخل في النهي العام من المحرم الذي يؤدي إلى الفساد. نعم. صحيح، التوسع في ألعاب الأجهزة هذه فيها أيضا من المضار ما فيه، وانشغال القلب بالله. الله حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما بين الله والسلف لما بين الله، الله النافع مثلوا لذلك مدعبة الرجل لأهله لأولاده لفرسه الرمي، فإن النبي جاء قوما هم يرمون فقال ارموا أنا معكم مع طائفة، فوضع الطائفة الأخرى وضعوا سهامهم، كيف يرمون والنبي في الطائفة الأخرى، فقال ارموا وأنا معكم إيه كلكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللهو الذي ينفع يفيد سباحة رمي مثله الآن مثلا ما يحقق نفعا في هذا باب مسابقة جري من غير عوض مثل الأشياء النافعة هذه، لكن الأشياء التي ابتلينا بها في الألعاب، يأتي واحد للأسف على المحمول الألعاب كلها ضياع للوقت، خير من هذا أن تسبح، أن تحمد، أن تصلي، أن تطلب العلم، أن تعمل عملا نافعا صالحا، أن تضيف إلى دخلك دخلا بوضع هذه الساعات في العمل الذي يعود عليك بالدخل. ده ناهيك عن الضرر في العين، الآن يحذرون النظر الكثير في وسائل الإعلام في الشاشات هذه، فإنها تؤثر على النظر. ناهيك أنها أيضا قد تدخل في الإسراف وأنك تشتري أجهزة معينة، ناهيك عما لا ينتبه الناس إليه، وهو أن هذه الألعاب بعض هذه الألعاب فيها المخالفات الشرعية العظيمة عقديا وأخلاقيا، فيها مخالفات عقدية وأخلاقية. نعم. فكل هذه الأشياء ينبغي المسلم أن يتنزه عنها، والمسلم كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، فهل هذه مما تنفعك؟ نعم.
قال باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لي ابنة عريثة أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفأصله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة حاء وحدثناه ابن نمير قال حدثنا أبي وعبدة حاء قال وحدثنا أبو قريب قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثناه عمرو الناقد قال أخبرنا أسود ابن عامر قال أخبرنا شعبة كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحو حديث أبي معاوية غير أن وكيعا وشعبة في حديثهما فتمرط شعرها. قال وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال أخبرنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني زوجت ابنتي فتمرق شعرها شعر رأسها وزوجها يستحسنها أفأصل يا رسول الله؟ فنهاها صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا يحيى ابن أبي بكير عن شعبة عن عمرو ابن مرة قال سمعت الحسن ابن مسلم يحدث عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمرط شعرها فأرادوا أن يصلوه فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلعن الواصلة والمستوصلة. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا زيد بن الحباب عن إبراهيم بن نافع قال أخبرني الحسن بن مسلم عن الحسن بن مسلم ابن يناق عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنة لها فاشتكت فتساقط شعرها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجها يريدها أفأصل شعرها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلات. قال وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع بهذا الإسناد وقال لعن الموصلات. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني أبي حاء قال وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال وحدثنيه محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعثمان بن أبي شيبة واللفظ لإسحاق قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله؟ فقال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته.
يعني ما وجدت آية لعن الله النامصة والمتنمصة؟ نعم. وأنا تقول في كتاب الله من أين هذا؟ نعم.
فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقال
الآية الجامعة المانعة ويدخل فيها السنة، فالذين ينكرون السنة كيف تنكرون السنة وتقول حسبنا ما جاء في القرآن والله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ أليست السنة مما أتانا بها النبي صلى الله عليه وسلم، تضمنت الأمر والنهي؟ ولهذا الذين ينكرون السنة ويقول حسبنا ما جاء في القرآن هؤلاء كفار بالقرآن، لأنهم لو كانوا مؤمنين بالقرآن لآمنوا بالسنة. نعم.
فقالت المرأة فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن. قال اذهبي فانظري. قالت قال فدخلت على امرأة عبد
إني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن. تقول لو أنت تنهانا أكيد امرأتك على هذا، أنا أحسب أن امرأتك تفعل هذا. فماذا قال ابن مسعود؟ هذا اختبار مفاجئ، هذا اختبار مفاجئ.
لبيت الداعية توقع أن تتكلم في أي موضوع في موضوع ما يوما ما فالناس تقول أنت تفعل مثل هذا أكيد في بيتك مثل هذا فكن مستعدا فلا تنهى عن شيء وأنت مقترف إياه لابد أن تكون نهيت نفسك أولا قبل نهي الناس نعم
قال فدخلت على امرأة عبد الله فلم ترى شيئا فجاءت إليه فقالت ما رأيت شيئا فقال أما لو كان ذلك لم نجامعها
أي ما لم معناه لم نصاحبها ولم نجتمع نحن وهي بل كنا نطلقها ونفارقها قال القاضي واحتمل أن معناه لم أطأها وهذا ضعيف وصحيح ما سبق يعني نطلقها فاحتج به في أن من عنده امرأة مرتكبة معصية كالوصل أو ترك الصلاة طبعا هذا من باب أولى لأن ترك الصلاة هذا من العلماء يقول كفر أو غيرهما ينبغي له أن يطلقها فدل هذا على مسألة الطلاق هذه ليس مسألة ردة مسألة الطلاق إنما تكون متعلقة بالمعاصي والفسق فلو امرأة عندها فسق ومعاصي ونهيتها ولم تنتهي هذه المرأة لا تعيش معها ما تعيش مع امرأة ما تأمنها عندها معاصي وعندها كذا كذلك المرأة لا تعيش مع رجل صاحب معاصي بل تطلب منه الطلاق إذا وعظته ولم يرجع ولم يرعوي فلن تطلب الطلاق منه ليس باللازم أن يكون مرتدا ولا فهذا من باب أولى أن يكون في أهل البدع إذا ابتليت المرأة بزوج مبتدع أو ابتلي الرجل بامرأة مبتدعة فإن هذا من باب أولى إذا كان في المعاصي انظر ماذا يقول ابن مسعود في وصل الشعر وصل الشعر يعني عند الناس اليوم شيء بسيط جدا وصل الشعر هذا يعني شيء بسيط جدا ومع ذلك يقول ابن مسعود أما لو كان ذلك لم نجمعها لو المرأة عندنا تفعل هذا ما جمعناه ويدل أيضا على ذلك على حرص ابن مسعود من أنه دخل يوما على امرأته فوجدها قد علقت خيطا في رقبتها فنزعه وقال ما هذا ثم ذكرت أنه كانوا يفعلون يعني ذلك في الجاهلية وكان يضعون الخيط وكان ينتفعون بذلك فقال إن آل ابن مسعود لأغنياء عن الشرك هذا شرك وإن آل ابن مسعود لأغنياء عن الشرك فالشاهد أن الإنسان لا ينبغي أن يترك معصية في بيته إن كانت الزوجة تصر على هذه المعصية فإنه لا ينبغي أن يبقيها بل يطلقها وكذلك المرأة تطلب الطلاق من زوجها إن كان الزوج صاحب معاصي ولا ينتهي عنها نعم
قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي حدث قال حدثنا سفيان حاء قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل وهو ابن مهلهل كلاهما عن منصور في هذا الإسناد بمعنى حديث جرير غير أن في حديث سفيان الواشمات والمستوشمات وفي حديث مفضل الواشمات والموشومات قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور بهذا الإسناد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مجردا عن سائر القصة من ذكر أم يعقوب قال وحدثنا شيبان بن فروخة قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم قال وحدثني الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم قال حدثنا ابن أبي
دليل على حرص معاوية رضي الله عنه على السنة وحث الناس على السنة وقد كان رضي الله عنه فقيها عالما نعم
قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بمثل حديث مالك غير أن في حديث معمر إنما عذب بنو إسرائيل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال قدم معاوية رضي الله عنه المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر فقال ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور.
قال سماه الزور لأن هذا تلبيس وتدليس فتظهر المرأة شعرها كأنه شعر كذا كثير وهي ليست كذلك. نعم فهذه تضع قصة مستعارة فيظن الواحد أن امرأته ذات شعر وثير وليس كذلك هذا من التزوير. من هنا لعن الله الواصلة والمستوصلة ولا يجوز المرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها حتى ولو كانت لزوج حتى ولو كانت شعرها يتساقط ما يجوز هذا المنع النبي صلى الله عليه وسلم منع مطلقا حتى في هذه الحالات. لكن وصل المرأة شعرها بشيء من التوك والخرق والصوف وغير ذلك ما تتحلى به المرأة وغير ذلك مما ليس من الشعر ولا هو يدلس على أحد فهذا لا بأس به هذا تجميل للشعر أن تصل الشعر بشيء من هذا هذا تجميل للشعر. وإن كان بعض العلم يرى المنع من كل هذا لأنه استدل بحديث لا تصل شيئا عموما لكن تفسر الأحاديث الأخرى نقول تفسر الأحاديث الأخرى وهو ما إذا كان من باب الشعر. لكن ظهر شيء الآن رأيناه في الأسواق يباع من في الفترة الأخيرة وهو أخذ شيء من إيه من شعر الحيوان أو ما يشبه شعر الحيوان أو يشبه الشعر يجعلون مثل السلك تقريبا يعني من سلك أو ما أدري من أي مادة تشبه الشعر تماما هيك الشعر تماما توك تباع في الأسواق هكذا تكون مثل الشعر تماما وهي ليس شعر أدمي فهل يلحق بها أيضا ويكون نفس الحكم أم ماذا أم لابد أن يكون من شعر آدمي الذي يظهر إن كان بهذه الصورة مما لا يتميز عن شعر الآدمي فالعلة واحدة لأن العلة هي الحق هذا الأمر من باب التزوير والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فسواء كان بشعر آدمي أو كان بما يشبهه تمام بل بالعكس يعني يشبهه على أجود ما يكون ترى الشعر هذا مصفوفا وثقيلا وكذا ولا تستطيع أن تميزه أبدا يعني احنا رأينا بعض الأشياء من هذه لا تستطيع أن تميزها أبدا فهذا نفس المسألة فلا يجوز مثل هذه الأشياء. أما إذا كان من غير الجنس وهو منفصل متميز فهذا لا بأس به ولا حرج كالأخمشة شيء من الأخمشة من الصوف من هذه الأشياء التي يعني يظهر التميز فيها وإنه هو من باب تجميل الشعر فهذا لا بأس به. نعم العلة نعم التزوير وتغيير خلق الله عز وجل أيضا نعم ولو لأن النبي سد الباب حتى لا يفضي إلى مثل هذا سد الباب كله حتى في المرأة التي كانت تمعر شعرها ويسقط وهذا لا شك أنه يعني إن جاز وضع هذا الأمر في حالة واحدة لكان هذه المسألة لأن هي لا تتجمل هنا لم هي تعالج لكن هذا خرج على خلاف هذا الأمر. نعم طريقة يعني قص الشعر هذا من التجمل ما فيها إشكال بشرط أن يكون فيها تشبه إذا أمن التشبه فلا إشكال هذا أمر مباح تصفف شعرها بأي طريقة تأخذ من بعضه وتترك بعضه طالما أنه لا يصل لحد التشبه كل هذا واسع إن شاء الله لا نضيق واسعا. نعم التشقير اختلف في أهل العلم منهم من ألحقه بالنمص لأن مؤداه كالنمص
مؤداة في الصورة والهيئة، إذ تخفي بعض شعرها أو تصبغ بعض الشعر فيبدو الحاجب رقيقا، وهو ليس كذلك، فمنه من منع لأنه يشبه النمص، ومنه من جوز على اعتبار أنه صبغ، فإذا صبغت بغير السواد لا بأس، هذا من التجمل ولا إشكال في ذلك، والأحوط ترك هذا، الأحوط ترك هذا، لكن اختلف العلماء فيه. نعم نعم. إن كان شعر الإنسان منه فيه فهذا لا بأس، أما من غيره والزرع فالله أعلم، الله أعلم. نعم، إذا كان هذا على وجه علاج يعني لا من باب التزين، يعني ممكن أن يضع مواد الشعر فيها يقوى أو يزرع عملية، عملية يقوم بزراعة الشعر وينبت ويكون كذا، فهذا لا يبعد جوازه، هذا لا يبعد جوازه، أما إن كان من باب تجمل فهذا لا يجوز. نعم. بشعر أو بيه؟ لا، هذا خلاف، هذا خلاف الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وصل الشعر بالشعر، أما وصله بخرق بصوف بكذا فهذا جائز ولا إشكال فيه، هذا من باب تجميل الشعر لا من باب الوصل منع عنه، إنما هذا تزيين الشعر. نعم، طبع في لونكا توكا هذه ما هذه ما لا إشكال فيها إن شاء الله. نعم. نعم نعم. والله الاتفاق وقع على شعر الحاجبين، وما عدا الحاجبين من شعر الوجه وقع فيه الخلاف، فمن من عمم لتعميم اللغة في مادة النمصي فهو فألحق به كل ما يكون في الوجه، ومن نظر إلى المورد الخاص الذي يعني هو معروف في محل النمص، وأن المرأة يقبح بها أن تترك شعرا يخرج في وجهها وكذا فتزيله، فيعني غلب المعنى العرفي أكثر منه في المعنى اللغوي، فقصروا ذلك على الحاجبين، منهم من قصر على الحاجبين، وهذا الذي عليه جماهير يعني أهل العلم فيما أعلم. وأما ومنهم من منع على اعتبار أن النمص هو إزالة شعر الوجه أيا كان بقى. نعم، والأحوط للإنسان للمرأة أن تترك هذا ما لم يفحش، لأن بعض النساء أيضا تعتني جدا بمثل هذه الأشياء حتى يقفر الشعر بسبب اللعب فيه والعبث، لأن الشعر قد يقفر بسبب هذا، ولو بعض الشعور اللي خرجت خفيفة جدا تركت مثلا، ما يكون شعر خفيف لا ليس أصمر ولا شيء أصفر أو هذا يعني ضعيف، لو ترك لكان أولى، لكنها قد يعني تزيل وتعنى بإزالته فيفحش ويكثر ويسود بعد ذلك حتى يكون يعني مستقبح أن تتركه فتتري نفسها بذلك. ما بين الحاجبين ليس من الحاجبين، إن كان الحاجبان متصلين اتصالا يفحش ففصلت بين الحاجبين فلا بأس، هو ليس من الحاجبين مع تحري البعد عن الحاجبين من أصل الحاجب إلى منتهى، فقط فصلت ما بين الحاجبين، نعم هذا لا بأس به. إزالته مباح، إزالته مباح، نعم. ما لا يدخل في حد له، يبقى تبع الشعور المباح، مثل شعر الرقبة، مثل شعر كذا، مع أن الرقبة متصلة باللحية، لكن لو الإنسان فحش شعره في الرقبة فقصره أو حلقه لا بأس، طلب خرج عن حد اللحية. نعم. بليه اللي في حد اللحية لا لا يجوز، أما ما فوق الوجنتين مما تحت العين فالأمر فيه واسع، مثل الجبهة يكون حكم حكم الجبهة طالما خرج عن حد اللحية. في النمص يقول ايه قصر الحكم على ب
بالنسبة للنساء ما أدري ما إيه؟ لا بالنسبة للنساء يعني ما المانع من إزالة هذا الشعر لو كان في أطراف طب ولو الامتداد يعني اعتبار المرأة لا تحلق رأسها يعني لعل مثلا من ميال الشعر فيدخل في نهي لكون المرأة تكون قد حلقت الآن قد حلقت يعني شعرها فيدخل في حد الشعر لعله يقصد هذا على طرف الوجه فإنه يدخل في حد الشعر فيأخذ حكمه والمرأة لا تحلق رأسها فلعله يقصد هذا. نعم.
قال وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال أخبرنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن معاوية قال ذات يوم إنكم قد أحدثتم زي سوء وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور قال وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة قال معاوية ألا وهذا الزور قال قتادة يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق.
نعم.
قال باب الكاسيات العاريات المائلات المميلات قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار
سمعوا معاوية زورا لما قال لو هذا الزور. نعم. إذا كان يقول قال معاوية ألا وهو قال الزور يعني نقل عن قتادة عن معاوية إيه؟ لا قبله قال معاوية ألا وهذا الزور قال قتادة يعني ما يكثر به النساء شعرهن هذا يعني يفسر الزور يعني معنى الزور فإذا كان هذا الزور في مثل هذه الأشياء فكيف بالزور الحقيقي إذا كانت المرأة تتجمل بوسط الشعر هذا زور المرأة تتشبع من زوجها بما لم يعطيها هذا الزور فما بالك لو إنسان خرج بمخرج غير مخرجه كاملا ونسب نفسه أعمالا ما عملها قط أليس هذا من الزور من باب أولى يقول أنا طلبت العلم على يد المشايخ كيت وكيت وكيت وقرأت كتبا وقرأت كذا وكذا ووليت كذلك فيغتر الناس بي أنه طالب علم عند المشايخ وليس كذلك بعضهم أسمع له مقطعا فيسأل بعض المشايخ يقول له هل يا شيخ في بأس من حرج إذا كنت أنا قد درست كتبا على الشيخ ابن باز والشيخ الفوزان والمشايخ كذا إذا كنت درست كتبا عليهم هل من حرج أن أدرس ذلك هو أنت تترجم نفسك لنفسك يعني الشيخ ماذا سيقول لك يقول لك لا تدرس ما درسته هذه واحدة الأمر الثاني والله يا أخواني جلست عند الشيخ الفوزان 12 سنة وهذا الرجل مما بيته وبيتي متجاوران ليس يفصل إلا عدة أمتار أقسم بالله ما رأيته مرة عند الفوزان مرة أقسم بالله ما رأيته مرة مرة أقسم بالله هو راح بقى ما راح أنا ما أدري مرة على مدار 12 سنة ما رأيته مرة واحد ولا رأيته مرة واحدة عند ابن باز الله أعلم كان يروح راح بعض مرات ما أدري إذا كان هو العهد على نفسه لكن أنا أخبر عما رأت عيناي أخبر عما رأت عيناي لكن أنا ما عرفت إلا بعد موت ابن باز لكن إلى أن مات ابن باز سوى السنة التي مات فيها نزلت أنا وعدت فالشيخ مات وأنا في الطريق وأنا في القصيم تحديدا مات الشيخ كان يوم خميس وليلة خميس وأنا في القصيم عائد من 1412 إلى نهاية 1418 نزلت أنا 1419 هنا فبقيت مدة هنا اللي هي 1419 وعدت في آخر 19 يعني بعد هذه السنة فالشيخ مات أنا في الطريق بس هذه السنة التي فصلت معي عند الشيخ من 1412 يعني من 1412 والله الحمد لله منذ أن سافرت إلى أن عدت 1418 19 هذه لأني بقيت فيها الشيخ مات في أول 20 مات في الطريق وأنا عائد
ما رأيت قط ولا مرة. أنا ما أدري فين الكتب. الكتب دي عمار يا أخوان. كتب الكتب اللي هي الشيخ بيقرأ مثلا الحد والأربع مثلا هيقرأ له كم يعني 5-6 صفحات. أخي بالك أنا ما أدري فين الكتب اللي انتهت هذه فيه. ولا الكتب اللي عند الفوزان ما أدري والله العظيم أنا ما أدري ما أدري هذه الكتب التي انتهت فيه. وضع في ترجمته الأطرم 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 الذي نجلس عنده كل فجر. لكن الأطرم يمكن رأيته مرة يمكن على ما أذكر يمكن مرة. وهذا لا أقول هو بعيد مثلا في بلدة أخرى. هذا جاري هذا جاري يعني إن كان شيء من ذلك أنا أعلم الناس به. فممكن يكون هذا لقاءات يعني حصل مثلا بعض الدروس ماشي ما فيش إشكال إنسان يقول هذا شيخ وأحضر بعض الدروس. بس ما أقول يعني درست كتبا وهل أدرسها ولا. إنما الذي عرفته أصلا من دراسة الكتب إنما الذي عرفته من دراسة الكتب هذا عندي أنا فقط. أنا صاحب الكتب من الجلدة إلى الجلدة أنا صاحبها. أنا صاحب الكتب يعني أقصد بالنسبة له كتدريس له يعني هذا كتدريس له أنا صاحب الكتب. نعم. فهذا تشبه بما تشبع بما لم يعطى وهذا زور. هذا هو الزور بعين هذا هو الزور بعينه. نعم. يضحك عليكم هذا يضحك عليكم.
وكان يأتي شيخنا في الدروس يقول هذا الكتاب أخذته عن فضل الشيخ هشام الفادي البيه يعني كان يأتي في هذا الدروس يقول هذا الكتاب أخذته عن فضل الشيخ هشام البيه ويعني لما كان في كتاب يعني فضلت البداية هناك في درس الأربع اللي هو كان أسبوعي وذكرنا يعني هي يضع كتاب فقال لي هذا الكتاب بدأ شيخنا الشيخ هشام ونحن ما دام الشيخ هشام حي لا نبدأ كتاب بدأ فيه هو ينهي إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر. شوف هذا احترام الطلبة للمشايخ ما شاء الله. ثم ماذا ثم ماذا بعدك؟ عندنا رجل يدعي السلفية عندنا رجل يدعي السلفية عندنا رجل يزعم السلفية عندنا رجل يقول بأنه سلفي. الآن عندنا رجل يدعي السلفية سبحان الله العظيم. يعني عيب بمروءة الإنسان يا إخوان حتى مع الأعداء يا إخوان مع الأعداء. يعني الإنسان مثلا في أشياء أنت انتقد ما شئت رد على المخالف بما شئت بما عنده من مخالفات لكن لا تخدش مروءتك كرجل مروءتك كإنسان مروءتك كرجل مما يقبح فعله من كافر أو فعله مع كافر. يعني الإنسان ما يكذب ما يفتري ما ينكر حقائق ما ينكر جميلا. أنا وإيه العيب أن أنا مثلا أقول درست مثلا على سلمان العودة مثلا يعني طبعا هذا ما حصل لكن أقول يعني سلمان العودة وخبات يوم لم يكن يظهر من الخلفات ولكن لما ظهر من الخلفات تركناه وهجرناه. وما الإشكال في ذلك؟ وما الإشكال أن كل إنسان درس على واحد ثم صار إمام بدعة فيقول درست عليه ولكن تركته وهجرته أو أنا بريء من هذا من هذا الرجل. في بعض الناس درسنا عليه ليها والآن يعني لما ظهرت له كلمات ومخالفات أو كذا أو كذا حذفناه من ترجمتنا. لكن درسنا عليه يوم أن كان رأسه برأس الأكابر مثل الشيخ ابن جبريل وكذا رأسه برأس الأكابر يتمنى واحد يجلس عنده. فما ما, ما العيب أقول أنا لا 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 ما ذهبت إلى ابن جبريل وما ذهبت إلى لا 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 ذهبت وتلقيت يوم أن كان ابن جبريل هو في كتف ابن باز في كتف ابن باز عضو الإفتاء المتميز ابن جبريل معروف يعني سبحان الله العظيم. لكن احتوش أهل الحزبين لعبوا به وأتي من طبيعته يعني الرفق وبادل نفسه للناس وإلا ما يعني من جهة التدريس يعني وكذا ما في أحد يبذل نفسه بعد ابن باز مثل هذا الرجل. ما ينام يمكن مرة سقط في المسجد وقع من كثرة الإجهاد وجميع المواد سبحان الله العظيم. فالشايب يعني الإنسان وما الإشكال لكن يتحول الإنسان إلى كذاب يكذب إنه ما درست عن فلان ولا درست عن فلان ثم يزعم. قولي أخي قلنا مثلا كنا
كان رجلا سلفيا نحسبه على خير، ولكن الآن مثلا عنده مسألة كيت وكيت وكيت وكيت. حتى المسألة بيطرح مسألة كذب، مسألة كذب يطرح مسألة كذب. نعم.
احنا في المجلس مشيخنا الكذب كان ابو مسلم موجود يعني، فكان تكلم عن مشايخ مصر عن ايام القضائيات وانكر يعني يقول السنة لا تبلغ وهؤلاء لا يبلغون السنة يعني كتب السلف. فانا ذكرت له قلت له
في مسألة الفضائيات يعني،
في الفضائيات قلت له الشيخ هشام يعني بيشرح اصول السنة، قال دعكم من الشيخ هشام، هذا الشيخ هشام لا يقارن باحد في مصر، هذه تربية العلماء تربية الاكاد، والله العظيم يا شيخنا ما احباب من الشيخ هشام الا بسبب.
انت سمعت هذا ابو مسلم؟ سمعت
ابو مسلم مع بعض
وانتما عدلان ان شاء الله ثقة، ان لم نقبل شهادتكما شهادة من نقبل؟
خذ ما تقارنه الشيخ هشام
باحد. الله المستعان،
هذا تربية العلماء.
الله المستعان. نعم.
قال باب الكاسيات العاريات المائلات المميلات. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا.
نعم، هذا فيه عقوبة التبرج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيان أن من أسباب دخول النار هذا التبرج، فقال صنفان من النار من أهل النار لم أراهما، وذكر النساء كاسيات عاريات مميلات مائلات. قال إنه رحمة الله عليه هذا حديث من معجزات النبوة، فقد وقع هذان الصنفان وهما موجودان، وفي ذم هذين الصنفين، قيل معناه كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرها، وقيل معناه تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارا بحالها ونحوه، وقيل معناه تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها فتكون كاسية ولكنها عارية، فإذا كست بما لا يستر وبما يصف حجم بدنها فإنها تكون كالعارية، فهي كاسية من وجه وعارية من وجه. نعم. مائلات يعني عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه، مميلات يعلمن غيرهن أو يعلمن غيرهن فعلهن المذموم، وقيل مائلات يمشين متبخترات مميلات لأكتافهن، وقيل مائلات يمشطن المشط المائلة ويمشط البغايا يعني على جنب، فجعل رأسها شعرها وتجمعه ويكون على جنب. نعم.
قال باب النهي عن التزوير.
وهذا كله يدخل، وهذه المعاني كلها داخلة، ولا مانع من دخول هذه المعاني كلها في هذا الباب. نعم. فإذا جمعت بين معصية الثياب ومعصية الفعل ببدنها، فهي من جهة كاسية عارية، هذا فيما يتعلق بزينتها وما تخفي به بدنها، ومن جهة أخرى مميلات مائلات، قد يكون هذا بالكلام بالفعال فتتكسر في مشيتها أو فتميل الرجال إليها، فهي مائلة في نفسها مميلة للرجال إليها. نعم.
قال باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع بما لم يعط. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع وعدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطق لابس ثوبي زور. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبدة قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي ضرة فهل علي جناح؟
لي ضرة يعني نظيرة، فالنظيرة والمشابهة والمثيلة يقال ضرة، ليس من باب الإضرار يا أخوان أنها تضرها، لا، ضرة النظير والمثيل، مثل ما قال البصيري فإن من جودك الدنيا وضرتها يعني نظيرها، فنظير الشيء يقال ضرة، فإن لي ضرة يعني لي امرأة أخرى عند زوجي. نعم.
فقالت إن لي ضرة فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي ما بما لم يعطيني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاوية كلاهما عن هشام بهذا الإسناد.
نعم. فهذه المرأة تقول يا رسول الله أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني، يعني تقول أن زوجي، تجلس مع النساء تقول أن زوجي ما شاء الله يأتي بالراتب وكذا ويعطيه في جيبي وأنا أفعل فيه ما شئت، أشتري بي، يقول يا أم محمد اشتري ما شئت، مع أن الحقيقة أن الزوجة لما يحسبها على النقيض والقسمين ربما يحسبها على أدنى الأشياء، لكنها تريد أن تظهر نفسها أمام النساء أنها ممن احتلت مكانة عظيمة جدا عند الزوج، خصوصا إذا كان لها ضرة فتقول لضرتها كذلك زوجي يفعل زوجي كذا، أو تقول النساء زوجي ما يعدل بي أحدا، ده أنا المرأة هذه لزوجي يكرهها ويقول أعمل لي يا أم محمد غصبا عني بقى ورطة وخلاص أنت يا أم محمد كذا وكذا ويعطيني وغير ذلك من هذه الأشياء، وتظهر الناس أنها الحاصل على المركز الأول عند زوجها وهي ليست كذلك، فزوجه يعطيني، ولهذا تفسد النساء تفسد المرأة المرأة، وهذا حاصل في محلات العمل. طبعا النساء ما عملنا عندنا إنما عملنا إيه؟ الكلام ما بقي مما بقي عليها من المطبخ، فتجلس في محل العمل إذا كانت تكمل ما بقي من أعمال المطبخ أو شيء، أو تجلس تتكلم، فمجتمع النساء هؤلاء إنما يقوموا على هذا الأمر، زوجي فعل، زوجي كذا، زوجي جاء لنا بلحمة من أي، زوجي ألبسنا كذا، زوجي رأى فستانا جميلا فقال والله رأيته هذا فاشتريته لك كذا كذا، وزوجي زوجي زوجي زوجي، طبعا الثانية زوجها على خلاف إيه هذا، فتعود سيئة الخلق مع زوجها، ثم تقول له مع أدنى غضب أنت ما صنعت لي شيئا، فلانة زوجها يأتي لها بكذا وكذا، حتى يصل هذا إلى أمور المعاشرات أحيانا، معاشرة أحيانا، كل هذا من التزوير. لهذا تبويب النووي تبويب مهم جدا، لأنه قارن بين التزوير الذي هو إذا ذكر عرف عند الناس بشهادة الزور، واحد يشهد على واحد بما ليس فيه، هذا هو الزور المشهور عند الناس، حتى كان يقصر فهم الناس للتزوير على هذا الأمر، لكن دخل في التزوير الشرك، دخل في التزوير حضور أعياد أهل الجاهلية الذين يشهدون الزور، كل باطل هو زور، لأن الباطل انحراف عن الحق وترك للحق، فكل باطل في الحقيقة يعود إلى مادة التزوير، من ذلك التزوير في اللباس وغيره والتشبع بما لم يعطى. قال النووي، قال العلماء معناه المتكثر بما ليس عنده، بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده يتكثر بذلك عند الناس، وهذا أعظم يا أخوان، كما قلنا في مسألة العلم، تخرج كتابا هو ليس لك، وتخطب خطبة بأرقى العبارات وليس من وضعك ولا صنيعك، فيبدو للناس إيه؟ أنك العالم، أنك المحقق، أنك صاحب الأسلوب الأدب العالي جدا، فيمدحك الناس هكذا، يمدحك الناس أديبا وإنما هو أدب غيرك، يمدحك الناس محققا وإنما هو تحقيق غيرك، يمدحك الناس عالما وإنما هو علم غيرك، أليس هذا من أعظم التزوير؟ وأستاذ ذلك الآن بين الخطباء والمتصدرين للدعوة هو رسلان، أستاذ ذلك، حتى أقول بعض الإخوة كنت يعني أثناء الخطبة أتعجب من هذه السياقات وكذا وكذا، فأعود فأجدها خطبة، ولهذا الآن هات أي عبارة من عباراته، حتى العبارات اللي هو مشهور بها بالانتقاص وكذا تطلع عبارة الرافع تقريبا، يعني تأخذ عبارة متميزة، أدخل على النت ولا الشبكة يطلع لك مين هي عبارة من، وفي خطب كاملة، خطب بأسرها، وفي جل خطب، جل خطب بالحرف الواحد كما ذكرنا لكم من قبل في الفريقات، ولا يحيل إلى ذلك، وربما من أهل البدع من أهل السنة أي أحد، المهم أن يمشي الحال أسلوب طيب، عبارة رقراقة، المهم من واحد من مبتدأ، مثل ما نقل في العقيدة عن سفر الحواري من كتابه ونقله ووعى ما فيه، ومثل ما نقل عن عبد الملك الرمضاني ينتقدونه اليوم وينقلونه من كتبه غدا على المنابر أي شيء، وأما تحقيق الأسماء والصفات في محاضرات زادت على 10 محاضرات 14 محاضرة أو 15 محاضرة فهو كتاب قسمه تقسيما، قسمه كل يوم يأخذ جزء منه على المحاضرة في الأسماء والصفات، ما شاء الله عالم محقق في هذا الباب.
وفي النهاية كتاب من الجلد إلى الجلد بأثره، حتى ما فيه من التحقيقات أو شيء. ولما ظهر هذا عمدوا إلى المادة على الموقع فأضافوها إضافة جديدة، فأظهر لهم الجهاز، أبى الجهاز أن يشاركهم في هذا فأظهر التاريخ الجديد. والمحاضرات مثلا من مدة طويلة لكنها أظهرت التاريخ الجديد من أسبوع تقريبا بعد ما انتقد هذا الانتقاد ووضع اسم صاحب الكتاب الشاهد يعني من ورب ولده على ذلك. 5 كتب الآن أو 6 كتب الآن بالنص والفصل، من ذلك تعليقات الردادة على شرح السنة للبربهاري، وهو وضع مقدمة والمخطوطات وما أدري إيه، وذهبت وجئت وفعلت، وهو نفس المقدمة ابنه ووضعت وذهبت نفس هي. طب بلاش المقدمة هذه، يعني المقدمة دي فاضحة، انت لا بحثت ولا جبت ولا مخططات ولا قارنت ولا غير ذلك، ها؟ طيب لماذا، طيب هذا الرجل بريء الأب، لماذا لا يرد على الابن في هذه المسألة؟ عادي، بل يفخر بهذا وأنه قد أدرك مكانا واحتل مكانا لم يحتله كثير من المنتسبين إلى الدعوة السلفية، فهو رجل من المحققين. وهذا الرد على القرضاوي، وما أدري أخطأ أيضا لما كتبت كتابا فأخذه تماما بالكمال والتمام، حياة المسلم الصغير حاجة عجيبة سبحان الله العظيم. فالتشبع بما لم يعطى هذا من الأخلاق السيئة الإنسان، لأنه يظهر أمام الناس أنه شيء وليس بشيء، فهذا داخل في الزور. والنبي صلى الله عليه وسلم سد الباب أمام إيه يا إخوان؟ يعني المرأة لو أظهرت أنها أو تشبعت من زوجها لعلك تقول فعلا طبيعة المرأة، وقد تكون المرأة يعني بطبيعتها تميل إلى هذا، يعني أمر قد يوافق الجبلة وطبيعة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. يعني هذه المرأة لم تتشبع إلا عند زوجها فقط، وتقول إني يا رسول الله إن زوجي أعطى، أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني، وفي الرواية الأخرى فهل علي جناح، إن لي ضرة فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي ما لم يعطني، أقول أعطاني وما أعطاني. فالنبي قال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولا تظهر المرأة ما لم تأخذه من زوجها، وهذا من الكذب، هذا من الايه؟ من الكذب. قال ويتزين، قال النووي من يظهر ان عنده ما ليس عنده يتكثر بذلك عند الناس، ويتزين بالباطل فهو مذموم كما يذم من لبس ثوب يزور. قال ابو عبيد واخرون وهو الذي يلبس ثياب اهل الزهد والعباده والورع وهو ليس كذلك يعني، ومقصود ان يظهر للناس انه متصف بتلك الصفه ويظهر من التخشع والزهد اكثر مما في قلبه، يتكثر ويظهر من الزهد، وقد يترك بناء بيته حتى يقال كذا، ليس لخشوع فعلا ولا لورع في قلبه وتزهد حقيقي في قلبه، إنما يظهر هذا. يعني لما يفعل هذا ابن عثيمين مثلا ويؤثر البيت المتواضع، فابن عثيمين الذي أعطي من الملك العطايا فلم يأخذ، والذي ظهر ذلك على ملبسه ومركبه، والذي ظهر هذا على ورعه العام، ما الورع يا اخواني لا ايه يتجزأ، ما جيش انا الان اعيش في بيت من الطين اصلي يعني زهدا، مع ان الاجماع على انه يجوز ان ابني بيتي، الاجماع على جواز هذا، فاترك انا المجمع على جوازه من اجل اظهار شيء يعني يكمل به فعل الإنسان، ده إن سلم هذا أيضا أه؟ ثم آتي أخوض في أعراض الناس وأكذب وأفتري الكذب الذي هو كبير من كبائر الذنوب، هل أقع في الكبائر ثم آتي إلى بعض الفضائل والكماليات فأحرص عليها؟ لكن تعالى خذ ابن عثيمين اللي كان في بيت من الطين، خذ ابن عثيمين الذي كان راكبا مع طالب مرة وذهبان إلى درس أو محاضرة وتأخروا، فاضطروا طبعا سريع هناك فتجاوزوا السرعة، فأوقفهم رجل المرور، تجاوزوا السرعة، قف الرخص
أعطاه مخفف كم؟ ب 300 جنيه أو 150، لا 300 جنيه هذه. فإما أن الأخ نزل وكلم تقريبا بتاع المرور أو شيء من هذا فسمحه، والشيخ أمره بالعودة إليه لما سأله ما هذا قال والله حصل كيت وكيت وكيت وكيت، قال طب ارجع إليه، ثم دفع هذه وقال أنت عليك 150 وأنا عليها 150، 150 أنك أسرعت وأنا 150 لأنني لم أنهك عن ذلك. هذا ورع، يقال هذا ورع، ومثل يعني يقال هذا ورع، هذا الورع فعلا. فلا فرق بين بيته وما يتورع فيه وبين كسبه ودخله. الشيخ ما كان يأخذ الراتب لما كان ينزل الحرم، الحرم مدرس الحرم يعني تبع الدولة تبع الحكومة، ما كان يأخذ الراتب اللي كان يتقاضاه كإمام، ما يأخذ فترة تركي للمسجد، ما يأخذ الراتب. الشيخ يغلق الأنوار ولا يترك الأنوار في المسجد، الشيخ يغلق الشبابيك، الشيخ 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 إلى آخره، حياة بقى طويلة من كل شيء من كل جانب. لكن لا يأتي الإنسان عند البيت لأنه ظاهر فيجعل كذا، أو لبسة معينة فيجعل كذا، ثم هو يخوض في أعراض الناس ويفتري الكذب ويقع في الكبائر. أليس أولى الإنسان هذا كالذي يقتل حسين ويسأل دم البرغوث نجس ولا طاهر؟ تسأل عن دم البرغوث وأنت قتلت الحسين، فيقتل الناس ويسأل عن دماء ما أدري كذا وكذا. مثل الذي يأتيك في رمضان، وقد بحث من العوام كثيرا، يأتيك في رمضان مهموم عايز يلقى الشيخ ايه في رمضان، هو اصلا لا يصلي الا في رمضان، وعنده معاصي وحليق وربما صاحب مقهى الى غير ذلك. يا شيخ نعم انا ابلع ريقي، ريقي بيجري ابلع ريقي، هل هذا يبطل الصوم او لا؟ يعني يسأل عن بلع الريق، هل هذا يبطل الصوم ولا ما يبطل الصوم، ولا دخول الغبار او شيء من هذا، يعني قد ايه ما يقبل، او بقي فضلات في الاسنان فوقعت في فمي، فهل هذه تبطل الصيام ولا لا؟ وهو نفسه لا يصلي إلا في رمضان أو في أوائل رمضان. طيب اسأل عن الصلاة الأول، لا تسأل عن هذا الأمر، اسأل عما تتحرز به. أول ما يفطر يشرب الدخان، طيب ما هي معاصي. نعم،
تأتي المرأة فتظهر مواضع في جسمها، هي تحشوه بشيء معين، فتظهر أنها عند هذه المواضع وليست كذلك، أو أيضا تشد على بدنها ببعض الأشياء مثلا لتظهر نحافتها في بعض المواضع، كل هذا زور، كل هذا لزور. أي شيء فيه إظهار غير الحقيقة فهو إيه؟ فهو زور، كلابس كلابس ثوب زور. قالوا كان هذا يعني مشهورا عندهم، كان ثوب يزور ليه؟ كان يظهر كما فيبدأ أنه يلبس إيه؟ ثيابا آخر، وهو ليس كذلك، إنما هو إظهار بعض الكم من أجل أن يظهر أنه يلبس ثوبين. نعم. وحكى الخطبي قولا آخر أن المراد هنا بالثوب الحالة والمذهب، ما هو كذا ما هو كذا، الخطبي يقول أن المراد هنا بالثوب كلبس ثوب يزور، أن المراد هنا بالثوب الحالة والمذهب، والعرب تكني بالثوب عن حال لابسه، من هنا فسر الثوب بالعمل، لأن العمل حال. قال ابن عبد الوهاب وثيابك فطاهر، أي طاهر أعمالك من الشرك، ولأن الثوب من ثاب يثوب سمي الثوب ثوبا لأنه يخلع الإنسان ثم يثوب إليه مرة ثانية، يخلع ويرمي يخلع ويرمي ويلبس وهكذا، فيثوب إليه يعود إليه، فكل ما عاد إليك من حال من عمل من كذا هذا يسمى ثوبا. ومعناه يقول الخطابي أنه كالكاذب القائل ما لم يكن، هذا كلام الخطابي كلام مهم جدا، يقول أن المراد هنا بالثوب الحالة والمذهب، فكل من أظهر حالة على خلاف ما هو عليه حقيقة مما في قلبه، وكل من أظهر مذهبا على خلاف ما يعتقد فهو مزور لابس ثوبي زور. قال وقول آخر أن المراد الرجل الذي تطلب منه شهادة زور فيلبس ثوبين يتجمل بهما فلا ترد شهادته لحسن هيئته. ممكن ايضا يظهر انه يعني ايه رجل من علية القوم فمثل هذا لا يكذب فيكون هذا ادعى للقبول شهادة. المهم الاحوال والصور تختلف من العلماء في تفسير كلام ثوبي زور، وكلها تصب في معين واحد الا وهو ان يظهر الانسان من الاعمال والاحوال والمذاهب والاقوال والمقامات ما ليس كذلك. ما ليس كذلك.